بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. حدثني يحيى بن مكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء إلا وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في عندكم ونسبها كذا نسبها رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق. يعني كان الكلام: فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاح ونسبها في إكمال الصداق. نعود إلى: فأنزل الله لهم في إكمال الصداق. وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فما يتركونها فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، باب الأكفاء في المال، يعني هل تشترط أو هل تعتبر الكفاءة في المال. وذكر هذا الحديث أو قول عائشة رضي الله عنها، وليس فيه يعني دلالة واضحة للباب، يعني ليس صريحا في الدلالة على ما بوب له، لكن قد يؤخذ من قوله: فيرغب في جمالها ومالها. فيرغب في جماله وماله، يعني يتزوج غنية. ويعني قول عائشة ليس في تصريح أنه فقير تزوج غنية، هذا الذي يعني استدل به. لو أنها صرحت أنه فقير وتزوج غنية فهذا يدل على ماذا؟ على عدم اشتراط الكفاءة في المال. لكن حديث قول عائشة ليس فيه صراحة بأنه فقير، لكن قد يقال هذا يعني يفهم من قول عائشة رضي الله عنها، لأنه ما رغب في مالها إلا لعجل الحاجة، لكن هذا ليس بصريح. لكن يعني بغض النظر عن قول عائشة رضي الله عنها، هل الكفاءة في المال شرط؟ وإذا أعسر الرجل هل مثلا تملك المرأة الفسخ ويكون العسر عيب في الزوج؟ إذا عجز عن الإنفاق أعسر عجز عن الإنفاق، هل تكون العسرة عيبا فيه تختل الكفاءة فتملك الفسخ؟ وإذا تزوجت وعالمة بعسرته هل لها بعد ذلك أن تفسخ؟ هذه مسائل يعني معروفة عند العلم فيها خلاف، والصواب أنها وقول الجمهور أنها أن الزوجة إذا أعسر بالنفقة الواجبة أن للزوجة أن تفسخ. وهذا المعروف المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى المجاهدين إلى من ذهب إلى الجهاد أن ينفقوا، أن يبعثوا بالنفقة أو يطلقوا، إما أن ينفق أو يطلق، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. فهذا مشهور عن عمر وهو ثابت صحيح عن عمر رضي الله عنه، ذكر الحافظ في البلوغ. فهذا دليل من الأدلة على أن الزوجة إذا أعسر من نفقة الواجبة أن المرأة لها الخيار، إن شاءت عفت واستمرت معه وإن شاءت فسخت. وفيه أحاديث ورد في هذا، بعضها مرسلة بعضها فيه ضعف، لكن مجموع هذه الحديث وما ثبت عن عمر رضي الله عنه يدل على أن المرأة تملك الفسخ إذا أعسر الزوج بالنفقة الواجبة، أن اختلت الكفاءة ويعني عاجز عن القيام بحق من حقوقها وهو النفقة. هذه مسألة واضحة، إذا أعسر بعد الزواج وعجز عن الإنفاق. لكن إذا تزوجته عالمة بعسرته، خطبها فقير، ثم يعني بعض النساء قد يعني ترغب في نكاح في أول الأمر، لكن بعد مدة تذوق الفقر فتعجز عن الصبر، فتقول إما أن يعني تنفق وإما أن تطلق. أنا لا أستطيع، عشت معك سنة أو سنتين لكني لا أستطيع أن واصل. يقول لها الزوج: ليس لك عذر، أنت عالمة بأني فقير، وأنا ما أخفيت شيئا. خطب شخص راتبه 1000 أو 2000 وبعد ذلك طلبت الفسخ، هل لها ذلك وهي عالمة بالعسرة؟ إن جعلناه من العيوب فليس لها خيار، لأن إذا تزوجت رجلا عالمة بعيبه أبرص أو أعمى أو أعرج أو ما شابه ذلك من العيوب ورضيت بعيبه فليس لها الفسخ. إن أراد الفسخ هو خلع ترد عليه مهره، لأنها علمت بالعيب ورضيت به، كمن اشترى سلعة معيبة. لكن هل هذا من العيوب ويعامل معاملة العيوب؟ هذا محل نظر، لكن أقرب الله أعلم أنها تملك الفسخ، لأن النفقة حق يتجدد، حق يتجدد، النفقة تتجدد كل يوم بيومه، فهو حق يتجدد، فهي قد عفت عما مضى، لأن الزوج إذا أعسر بالنفقة ومضت مدة لم ينفق فإنه يلزم بنفقة ما مضى، يجب عليه أن يدفع ما مضى، يعني تركها سنة مثلا ما ينفق من أجل الفقر ثم أغناه الله، فإنها تطالبه بنفقة ما مضى، كما قال عمر رضي الله عنه: إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، بخلاف النفقة على الأولاد وعلى الأقارب الذين تجب نفقتهم، هذه ليس فيها رجوع، لأنه يجب عليه على حسب حاله، فإن منع النفقة وأخذ من الزكاة مثلا أو أنفق عليهم آخر فإنه لا يلزم بنفقة ما مضى. ما هو الفرق؟ قالوا الفرق أن النفقة على الزوجة معاوضة مقابل ماذا؟ الاستمتاع، وهي قد بذلت العوض فاستحقت المعوض، فإذا حبس فإنه يلزم بالنفقة الماضية، لأنه تقاضى المقابل، استمتع بها سنة لم تمنعه من الاستمتاع، فإذا حبس هذه النفقة وجبت عليه، إذا ما اشترى السلعة ولم يدفع الثمن فإنه إما يرد السلعة وإما يدفع الثمن، والرد هنا متعذر، الاستمتاع لا يمكن أن يرد فيلزم بنفقة ما مضى. فالظاهر هنا أنها تملك الفسخ إذا ولو كانت عالمة بالعسرة، ولكن ليس لها أن تطالب بما مضى، ما مضى قد تنازلت عنه ولها أن ترجع فيما يستقبل. هذا مثل التنازل عن المبيت، لو وهبت ليلتها مثلا لبرتها ومضى شهر أو أكثر ثم رجعت، هل لها أن ترجع؟ اليوم نعم لها أن ترجع، لأنه حق يتجدد، إلا في حالة ذكر ابن القيم رحمه الله قال: إذا اتفقوا صار صلحا، إذا اختلفوا واصطلحوا إما عند القاضي أو عندما الحكم تحكيم يعني صار صلحا، إما عند القاضي أو من يختارونه للحكم والإصلاح، فإذا اصطلحوا على شيء عقدوا صلحا كما قال تعالى: والصلح خير، وإن امرأة خافت من بعدها شوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فإذا اصطلحوا فليس لها الرجوع بعد ذلك. ذكر المقيم رحمه الله قال: والسبب لأن الصلح المقصود منه حسم الأمر وإنهاء الخلافات، فإذا قبلت الآن ثم غدا ترجع لم يستفد من الصلح شيئا، بخلاف ما إذا أسقطت حقها مبادرة بدون صلح، هذا تبرع منها، يعني إذا ابتدأت من نفسها وقالت يعني أنا متنازلة عن ليلتي ولا حرج عليك أن تبيت حيث شئت، هذا الآن ما في خلاف، هذه تبرع هبة، فما قبض مضى. لو رجعت بعد شهر وقالت عوضني عن الشهر اللي راح، هل لها ذلك؟ لا، لأنها هبة مقبوضة، وما لم يأتي هذا إيش؟ لم يقبض، لم يقبض بعد، فلها أن ترجع فيه، مثل الهبة المقبوضة والهبة التي لم تقبض، فلها أن ترجع إلا إذا كان صلحا. ظاهر أن النفقة مثلها، إذا يعني تنازلت ورضيت بالفقير ابتداء دون صلح ثم لم تستطع الصبر على الفقر، فلها أن تفسخ بعد ذلك، ولعل أيضا تراجع تأكد منها. هذا هو يعني يظهر أنها تملك الفسخ، لأنه ليس هناك صلح واختلاف، يعني بادرت بالتنازل عن النفقة ومضت مدة، ما مضى ليس لها الرجوع فيه، وما يستقبل لها الرجوع فيه، كيف ترجع فيه؟ بالفسخ، ما في إلا الفسخ، أن الرجل عاجز عن النفقة، فإذا طالبته بالنفقة قال لا أستطيع، فإذا ما هناك إلا الفسخ، فإما أن تبقى معه وإما أن تفسخ، لكن لو فسخت ليس لها الرجوع فيما مضى لأنها تنازلت باختيارها، لكن لعلها يعني تراجع، ننظر في أقوال أهل العلم وتأكد إن شاء الله في الدرس القادم. ثم قال باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ما يتقى من شؤم المرأة، ثم أتبعها بالآية، ماذا يفهم من ذكر الآية بعد الباب؟ يفهم منه أن الشؤم ليس في جميع النساء، الشؤم موجود لكنه ليس في كل النساء، ولذلك أعقبه بالآية إن من أزواجكم، فالمشؤومة فيها عداوة، فيها عداوة بينه وبين الزوج وضرر عليه، لكن الله تعالى يعني لم يجعله وصفا لجميع الزوجات، وإنما أنه يعني بعض، إن من هذه من تبعيضية، من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ثم ذكر حديث حدثه إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. حدثنا محمد بن هلال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. يعني الحديث الأول جزم الشؤم في، الحديث الثاني فيه تردد، إن كان الشؤم في شيء ففي كذا، يعني مفهومه وإن لم يكن فليس هناك شؤم، لكن الرواية الأولى صريحة في إثبات الشؤم وأنه موجود، وهذا هو الواقع، الشؤم موجود، لكن هذا يعني إما أنه تردد عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ثم تبين له فجزم في الرواية الأخرى الأولى إن كان الشؤم في شيء، يعني مفهومه وإن لم يكن فلا شؤم، إن كان موجودا ففي كذا، وهذا تردد، فقد يكون موجودا فأحق الأشياء به هذه الثلاثة، وقد لا يكون موجودا، هذا فيه تردد، لكن الرواية الثانية صريحة بالجزم، وفيها أيضا روايات أخرى تدل على وجود الشؤم في هذه الأمور، هذا يدل على أنه موجود لكنه ليس في جميع النساء. وهل معناه أنه لا يوجد إلا في هذه الثلاث؟ الجواب لا، الشؤم في المرأة والدار والفرس، وفي الرواية الثانية كان من الشؤم شيء حق ففي ثلاث، هذا لفظ مسلم، ففي ثلاث وذكر هذه الثلاث، يقول ليس خاصا بها، لأنه في بعض الروايات في الصحيح عند مسلم ذكر رابعة، والمرأة والدار والفرس في الرواية الأخرى والخادم ذكر الرابع، فدل على أن العدد لا مفهوم له. هذا معروف كثير، سبعة من ظلهم الله في ظله، جاءت الحديث بذكر زيادة، خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، جاءت الحديث بزيادة، فيسمى يقال هذا العدد لا مفهوم له. ايش معنى لا مفهوم له؟ يعني كيف لا مفهوم له؟ إذا كان لا مفهوم له فما الفائدة من ذكره؟ لأنه الإنسان يقول رأيت خمسة، جاء ثلاثة، مثلا اشتريت من اثنين، فإذا كان العدد لا مفهوم له ما يدل على العدد المذكور فما الفائدة من ذكره؟ العدد يحدد المذكور، الشؤم في ثلاث، سبعة يظلهم الله في ظله، خمس كلهن فواسق. نقول أولا أن الأصل في العدد أنه مقصود، هذا الأصل، ولا يخرج عن هذا إلا بدليل. العدد الأصل محاصر، يحصر الخبر في هذا العدد لا يزيد ولا ينقص، هذا الأصل من العدد، وإلا فلا فائدة منه. فإذا دلت الأدلة على أنه غير منحصر فنقول هذا خرج بالدليل، واضح. لكن ما الفائدة من ذكره إذن مع أنه ليس بحاصر؟ نقول من أجل تقريب العلم، من أجل أن يحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم له أساليب كثيرة في تقريب العلم والحظ على حفظه والعناية في ذلك. ولا شك أنه قال لقد سبعة، فإن السامع يحرص على عد هؤلاء وحفظهم، واحد اثنين ثلاث خمس، يحرص على تحفظ هذا العدد اللي يسمونه العناصر. إذا قرأ مثلا مقالا فيه نقاط معينة منثورة نثر في هذا المقال، فماذا يصنع؟ يضع له عناصر، واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثة كذا، حتى يضبط المقال. وهذا مفيد بلا شك، تجد يعني الطلبة الذين يذكرون بهذه الصفة يضبطون الموضوع ويستوفونه، بخلاف الذي يقرأه قراءة يعني عابرة بدون ذكر العناصر، فإنه يتحدث عن هذا الموضوع يأتي به ناقصا في الغالب، قد يطيل بعض العناصر موضوع في صفحتين، قد يكتب ثلاث صفحات لكنه مخل في الموضوع، لأن الموضوع فيه مثلا أربعة عناصر أو خمسة، ذكر ثلاثة أو أربعة وأطال في بعضها وترك عناصر برأسه، هذا وين أطال لكنه نقص من حيث المعنى. فلا شك أن الطالب الذي يضع عناصر ويحفظها، واحد اثنين ثلاثة، إذا تكلم عن الموضوع وفاه حقه، وإن لم يكتبها بالأرقام لكن يحفظها فيتحدث عن جميع هذه العناصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر العدد من أجل التحفيظ على حفظه، لكن دلت الحديث على عدم اعتباره لأنه ذكر الخادم فزاد رابعا. ما هو الشؤم المقصود في الحديث؟ هل الشؤم يعني خاص بالمرأة يعني أو الدار يعني بفعل المرأة، أو شؤم يعني قدر أو واقعة سيئة تكون في بعد زواج من هذه المرأة؟ يقول الله أنا من تزوج هذه المرأة وأنا في أمور سيئة، حوادث في السيارات وأمراض مثلا كذا وأشياء من هذا القبيل، يقول هذه المرأة مشؤومة. لماذا؟ قال من تزوج هذه المرأة وأنا يأتيني هذه الحوادث والمصائب. هل هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، لكن الحافظ رحمه الله أن هذا خطأ بإجماع العلماء، وأن هذا لا يفعل إلا جاهل، وأن هذا من باب الاستسقاء بالنجوم، مطرنا بنوع كذا وكذا، أنهم جعلوا المطر ربطوه بالكوكب والكوكب لا علاقة له، ليس سببا ولا فاعلا، وإنما حصل اتفاقا، نزل المطر في طلوع النجم الفلاني فلا علاقة له به، لذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام كفرا، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، وهذا نوع من الشرك الأصغر. فكذلك المرأة لا علاقة لها بوقوع هذه الحوادث أو تلك المصائب، لا علاقة لها بها لا فعلا ولا تسببا، فربطها بالمرأة هذا نوع من الشرك ولا يجوز فيه ظلم للمرأة. لكن الشؤم المقصود شرعا هو ما يحصل من المرأة نفسها من سوء خلق ومن قلة دين وكونها تعمر بمعصية الله وتعيقها عن طاعة الله. ولذلك اتبعه بآخر حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الشؤم الضرر الذي يحصل من المرأة نفسها في أمور دين أو دنيا، أما ما لا علاقة به فلا يجوز نسبته إليها. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يقول يترتب عليه أن إنسان يعني يفارق هذه الأشياء المشؤومة، يعني المرأة مثلا سيئة الخلق، نقصة الدين، تأمر بمعصية الله، تعيق عن طاعة الله، يعظها ويصلحها. فإن لم تصلح فماذا يستفيد من الحديث؟ يفيد الحديث أنه يفارق هذه المرأة، هذه مشؤومة لا تصلح أن تبقى معه، فله أن يفارقها. وكذلك البيت، بيت مثلا ضيق وكذا وفيه يعني بعض الأمور التي تنغص عيشه في هذا البيت بسبب جيران سيئين، بسبب بناء البيت ليس بجيد وكذا، تحصل له يعني قلاقل وأشياء تنغص عيشه في هذا البيت. قد يكون بيت مسكون فيه جن مثلا، فيحصل له يعني أذية من الجن في هذا البيت، فهذا من الشؤم. فإذا جاءت منغصات من نفس البيت وليس يعني أشياء لا علاقة البيت بها، فكذلك هنا يبيع هذا البيت ويفارقه. وكذلك بالنسبة للخادم والسيارة، إذا حصل له متاعب، هذه السيارة كثيرة العطل وكذا، تعطل وتخرب مرة مرتين وتعطله عن أشياء وكذا، تلحق به ضررا، فإنه يبيع هذه السيارة ويخلص من هذه الأشياء المشؤومة. هل الشؤم خاص بهذه الثلاثة والأربعة؟ تقدم أنه لا. طيب لماذا ذكرها؟ نقول لأن يعني أكثر ما يكون الشؤم في هذه الأمور الأربعة. قد يكون الشؤم في الوظيفة مثلا، قد يكون الشؤم في جار مشؤوم، قد يكون الشؤم في أشياء كثيرة وليس خاصا بالأربعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأربعة على سبيل الخصوص لكثرة ملابسة الشخص لهذه الأمور. بيته يسكنه يبقى فيه وقتا طويلا، الزوجة عشيرته وضجيعته في الفراش فيحتك بها كثيرا، يعاشرها طويلا، الدابة يركبها كثيرا، والخادم يكون معه دائما في بيته، وإلا فقد يكون الشؤم في أشياء أخرى، لكن ضررها قليل بالنسبة إلى هذه الأربع. يعني في مسألة ذكر العلماء، قال إذا كانت البيت مشؤومة مثلا، إنسان مثلا سكن في بيت وما ارتاح فيها وصار فيها بعض الأشياء، هل يخبر من يشتريها أو من يبيعها عليه أنها مشؤومة؟ قالوا لا، يعني قد يكون الشؤم بالنسبة له، يعني ما وفق في هذا البيت إما مثلا لعين أو ابتلاء من الله وكذا، فقد لو باع هذا البيت على شخص آخر لا تحصل له تلك المتاعب، لأن ما فيها عيب ظاهر. إذا كان الشؤم بسبب عيب ظاهر، بناء متصدع أو الماء يخر مثلا من السقف أو ما شابه ذلك، هذه عيوب ظاهرة. لكن إذا كان فيها منغصات خفية فإنه لا يجب عليه أن يبين. كذلك المرأة قد تكون سيئة الخلق مع هذا الزوج، ولكن لو طلقها فإنها تصلح مع الزوج الآخر، مشؤومة مع هذا الزوج، يعني ما كتب الله انسجاما وارتياحا بينهما، فلا ينبغي لنا نقول هذه زوجة سيئة الخلق وكذا. كم من امرأة كانت سيئة الخلق مع زوج أنها لم تحبه ولم ترتح له، فتتزوج بآخر تحبه فتكون مطيعة له، تكون برة به، حسنة الخلق معه، فهذه أمور نسبية تختلف من شخص لآخر. الباب الحرة تحت العبد. حدثنا عبد الله بن مسلم، أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا عندي قال، كبار خطأ عندكم إيش؟ قالت يا لا صحيح. قالت كانت في بريرة ثلاث سنن. يصح كان في بريرة ثلاث سنن ولا يجب أن تذكر التاء هنا؟ كانت عندكم كانت كلا كانت بالتاء، فهل يجوز كان في بريرة ثلاث سنن ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، وأن الفعل إذا لم يقترن بالمؤنث فإنه يجوز فيه التبكير والتأنيث. يقول جاء القاضي امرأة، جاء القاضية امرأة، ويصح أن تقول جاءت القاضي امرأة، لكن إذا كان متصلا بالفعل والمؤنث حقيقي فإنه لابد من التأنيث. جاءت امرأة لا يصح، جاء امرأة، جاءت امرأة، هذا إذا كان مؤنث حقيقي التأنيث. إذا كان مجازي فيجوز التذكير والتأنيث، قد جاءكم بينة من ربكم، في بعض الآيات قد جاءتكم، لأن المؤنث مجازي. فإذا كان مجازي أو كان في فاصل بين الفعل والمؤنث الحقيقي فإنه يجوز الوجهان. كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، هذا يدل على بركة بعضنا، هذا من بركة بريرة، مثل ما تقدم في الباب الأول أن الشوم يكون في بعض النساء وكذلك في البعض الآخر يكون فيها بركة، يكون فيها بركة ويكون فيها خير، فهذا من البركة التي جعل الله تعالى في هذه الأمة بريرة رضي الله عنها. استفاد الناس ثلاث فوائد، ثلاثة أحكام عظيمة ولا يستغني عنها أحد في امرأة واحدة وهي أمة، لا شك أن هذا من البركة. قال عتقت، قالت عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق إلى آخره. عتقت فخيرت، خيرت على زوجها، الصواب أنه عبد، هذا هو الذي عليه الجمهور والذي رواه الأكثر، جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه عبد وروي عنها أنه حر، لكن الذي روى أنه عبد أكثر وألزم بعائشة، وهم ثلاثة القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، هؤلاء كلهم قرابات عائشة، يعني القاسم بن محمد عائشة عمته وعروة خالته وكذلك عمرة بنت عبد الرحمن بن بكر فهي عمتها، إذن هؤلاء أقرب الناس وأصقهم بعائشة وهم ثلاثة، والعلماء يرجحون بالكثرة ويرجحون بالإتقان ويرجحون بالخصوصية والملازمة، والذي روى عنها أنه حر هو الأسود ابن يزيد، وإن كان إماما ثقة لكنه انفرد بهذه الرواية فهي شاذة، صواب أنه عبد، أن زوجة عبد قال له مغيث، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عبد قال له مغيث، فدل هذا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أنها تخير لعدم الكفاءة، فهي حرة وعبد فتخير، وحتى ولو كان حرا على القول الصحيح أنها تخير، وإن كانت الكفاءة موجودة هي حرة وزوجها حر لكنها تخير لأنها تزوجت وهي أمة، والأمة لا يعتبر رضاها في النكاح، فقد يكون السيد زوجها بدون إذنها فلا تريد هذا الزوج، فإذا عتقت تخير، إن كانت راضية به بقيت عنده وإلا فسخت النكاح. وإذا قالت رضيت أو اخترت زوجي أو أي كلمة تدل على الرضا سقط حقها من الخيار، يعني الخيار ما يدوم خيار مرة واحدة، لو رجعت بعد ذلك قالت اخترت الفسخ فليس لها ذلك، يعني ما تخير لمرة واحدة فقط. والفعل هل يكون خيارا؟ نقول فيه تفصيل، إن مكنته من نفسها عالمة بأن لها الخيار سقط خيارها، لأن الفعل أبلغ من القول، لكن إن ادعت الجهل فإنها تعذر ويقبل منها، أنه يمكن أن تكون جاهلة فمكنته على أنه زوجها ولم تعلم أن لها الخيار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، سواء أعتق تبرعا أو أعتق كتابة ومكاتبة أو أعتق في كفارة، كفارة القتل والظهار واليمين وشبه ذلك، فأي سبب حصل بالعتق فإنه يكون له الولاء، يكون الولاء لمن أعتق. والولاء كالنسب، لحمة كلحمة النسب، يحصل بها التناصر، يحصل بها الميراث كما هو معلوم، ولا يجوز بيعه كالنسب، ليس لأحد ينقل نسبه معاوضة، النسب هذا لا يباع ولا يشترى، فكذلك الولاء. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو عليها صدقة ولنا هدية. هذا يؤخذ منه أن المحرم لكسبه يحرم على من؟ على الكاسب فقط. هذه مسألة خلافية مشهورة، محرم لك المحرم قسم إلى قسمين، محرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة والدم وما شابهه، محرم لكسبه كالربا والمال الذي جاء عن طريق الحرام. المحرم لذاته يحرم على الجميع، والمحرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط. فإذا جاء شخص، إذا جاء شخص آخر بطريق حلال فإنه يحل له. مثال، شخص يرابي وينفق على زوجته، هل يحرم هذا الربا على الزوجة؟ الراجح أنه لا يحرم. إنسان زار شخصا يرابي فقدم له ضيافة طعاما أو شرابا، يحل؟ صواب أنه يحل، لأنه حرام لكسبه. الأصل فيه أنه من الطيبات، قدم له خبزا ولحما وكذا فهو حلال في ذاته، لكنه يحرم للوصف كونه ربا، فهو ربا على المالك وضيافة للضيف، والضيافة طريق حلال فلا يحرم على الضيف. فهذا هو الراجح في هذه المسألة، التفصيل بين المحرم لذات المحرم. يستثنى مسألة واحدة، وهي إذا ما كان هذا المال عين مال الغير، مثل المغصوب، شخص سرق طعاما وقدمه لك ضيافة، هل يحل وأنت تعلم أنه مسروق؟ الجواب لا. لو طبقنا القاعدة قلت نطبق عليه، هذا حرام ليش؟ سرق خبزا، حرام لكسبه، لماذا لو نطبق عليه القاعدة ونقول أنه يحرم على السارق ولا يحرم على الآكل؟ نقول ما طبق، لأن هذا عين مال الغير، فمن أكله عالما بالسرقة فهو إيش؟ متواطئ ومعين للعاصي على معصيته، الواجب الإنكار عليه. تقول يا أخي رد المال، هذا حرام، أنت سرقت هذا المال رده إلى صاحبه، إذا أكلته أنت عالم أنه مسروق معناه أنك قد أقررته وأعنته على معصيته، هذا يستثنى، عين مال الغير يجب رده. لكن بالنسبة للربا، هل له مالك؟ ها ولا ما له مالك؟ إبراهيم ما له مالك، إنه ربا أخذه ربا، فهل نرد إلى المرابي الذي دفع؟ نعينه على، نعين ظالما على ظلمه، هذا يخرج في وجوه الخير. والصواب أن مال الربا من تاب منه أنه يعطى الفقراء والمساكين، لأنه حرام لكسبه فيحرم على الكاسب، ومن يرى أنه حرام على الجميع يرى أنه لا يجوز الصدقة بمال الربا. إنسان تاب من الربا وأراد أن يخرج ذلك المال، قد يكون أموالا طائلة بالملايين، فيقول لا يجوز أن يعطي الفقراء، إنما يضعها في الأشياء يعني التي لا تضر، يعني ما تأكل تشرب، يبني بها مدارس، يرصف بها الطرق وكذا، وحتى المساجد ما تبنى يبني بها مثل دورات المياه وما شابه ذلك يطبع فيها الكتب ونحو ذلك، ولا توضع في المساجد ولا تعطى الفقراء لأنه مال خبيث، فيرون أنه يحرم على الجميع. لكن الصواب أنه لا يحرم إلا على الكاسب، فيجوز أن يتصدق به أو أن يعطيه الفقراء لا على نية الصدقة لأنه مال خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، لكن بنية التخلص منه فيؤجر على توبته، لكن لا يؤجر على أنه صدقة، لأن الصدقة لا تقبل إلا إذا كانت مال طيب، وهذا مال خبيث مال ربا محرم، فلا أجر له في الصدقة، لكن له أجر على التوبة والتخلص من هذا المال. كذلك في الميراث، لو مات أبوك أو مورثك وأنت تعلم أن عنده ملايين من الربا، هل ترث هذا المال؟ نقول على القول الصحيح ترثه، لكن من أحب أن يتورع فهذا شيء آخر، فلا بأس أن ترث مال أبيك وأنت تعلم أنه يتعامل بالربا. لكن إذا كنت تعلم أنه غصب أراضي من أناس وجب ردها ولا تورث. ما قال: باب لا يتزوج أكثر من أربع، قول تعالى: مثنى وثلاثة ورباع، وقال علي بن الحسين عليهم السلام، عندي عليهم السلام، فهل يجوز هذا التعبير ولا فيه تفصيل؟ نقول الأصل إيش؟ الجواز، لأنه ما في دليل على التحريم، يعني عليهم السلام تسأل الله أن يسلمهما أو يسلم أي شخص كان، فالأصل الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، الصلاة والسلام تقال وصلي عليهم، فلا بأس في الصلاة، لكن يقول ما لم يتخذ شعارا. لماذا يحرم إذا اتخذ شعارا؟ فنقول يحرم لما فيه من الغلو، لأنه غلو، لأن السلام صار شعارا على الأنبياء، الصلاة والسلام صار شعارا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا خص به أحدا دائما هذا يدل على الغلو كالرافضة مع أهل البيت، فلا يجوز أن يخص به أحد. فإذا جاء مثل هذا الآن يعني خص به آل البيت، علي بن الحسين هذا يسمى زين العابدين، هذا من يعني أفاضل أهل البيت ومن أئمة أهل البيت، فلا يجوز هنا أن يقال عليه السلام، لأنه شعار الرافضة الذين يغلون في آل البيت، فهنا نقول رضي الله عنهما ونترك عليهم السلام لأنه شعار الرافضة. يعني مؤلف دقيق في التبويب كما هو معلوم، فلو قال لماذا يعني اختار قول علي بن حسين على سبيل الخصوص في هذا الباب، ما جاب قول آخر حسن ولا عطاء ولا فلان من السلف من التابعين خص علي بن حسين في هذه المسألة، الجواب ظاهر، لأن الرافضة إيش يرون جواز الزواج لا تسع ويأخذون بالآية، ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للنص والإجماع ولا عبرة به، ولكن المؤلف أراد أن يرد عليهم، يقول هذا من أفاضل أئمة أهل البيت وهذا كلامه، يعني مثنى أو ثلاث أو ربع تخيير وليس الجمع، فأقول هذا حجة عن الرافضة، يعني هذا قول إمام من أفاضل أئمة أهل البيت صرح بأن الآية لا تدل على الجمع وإنما تفيد التخيير بين هذه الأعداد، إما يتزوج اثنتين أو يتزوج ثلاثا أو يتزوج أربعا، ولا شك أن هذا من يعني الدقائق الجميلة اللطيفة لأجل رد قول الرافضة، لأن الرافضة قولهم باطل ولا يعتد به في الإجماع، ليسوا من المسلمين الذين يعتدوا بأقوالهم، لكن ما أنكر رد المبطل فهو أولى، وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني هذه مثل هذه، ومعلوم أن الملائكة ليس المقصود أنه كل ملك له جناحان وثلاثة وأربعة، ولو كان هكذا هذا المراد لقال له تسعة، ما حاجة إلى يعني التفريق مثنى وثلاث ورباع، لا حاجة لهذا، مع أن مثنى وثلاثة هذا ممنوع من الصرف لأجل العدل للصفة والعدل، مع دون عن اثنين بدل اثنين مثنى، مثل عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، خاص العمر عامر، لكن عدلت عن عامر إلى عمر فيقولون ممنوع للعلمية والعدل، وهنا للصفة للوصف والعدل، العدل معدول عن اثنين مثنى، ثلاث ثلاث، أربع رباع، ويدل هذا على التخيير التنويع، أن بعض الملائكة له جناحان جناحان، عدد من الملائكة كل واحد له اثنان اثنان اثنان، هذا معنى مثنى، يعني يفهم من مثنى التعدد، فإذا قلت اثنان العدد يدل على الحصار في اثنين فقط، وكذلك ثلاث أنه في ملائكة كثيرون كل واحد له ثلاثة ثلاثة ثلاثة، رباع كذلك ملائكة كثيرون كل واحد له أربعة أربعة أربعة، كذلك في النكاح بعض الناس عنده ثنتان ثنتان، واحد عنده ثنتان واحد عنده ثنتان، وآخرون واحد عنده ثلاث وثلاث وهكذا. وهذا فيه حديث لكن المؤلف أعرض عنها لما في أسانيدها من الكلام، لكنها تقوى بالمجموع، مثل حديث غيلان بن سلمة، حديث الحارث بن قيس أو قيس بن حارث على خلاف اسمه، وردت حديث عند أبي داود وغيره في الترمذي أنه أسلم أحدهم عنده عشر نسوة، بعضهم أسلم عنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا، والإجماع منعقد على أنه لا يجوز للمسلم أن يزيد على الأربع، لأنه لا يستطيع أن يقوم على أكثر من أربع. ورد حديث عند أبي داود ذكره استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على الحكمة من هذا العدد، وحديث عباس قال عليه الصلاة والسلام خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنى عشر ألفا من قلة، بس الجيوش أربعة آلاف لو تأكدنا زياد، الجيوش أربعة آلاف تأكد من هذا. قال خير الصحابة أربعة، يعني أحسن عدد في الصحبة أربعة، وما زاد على الأربعة فإن الإنسان لا يستطيع أن يوفيه حقه، لأنه تكثر الحقوق فيشق القيام بها، الإنسان لو صادق أكثر من أربعة صداقة حميمة يتشتت ويضيع وقته ويزور هذا ويزور هذا ويقف مع هذا ويساعد هذا وكذا، فإما أن يخل بالحقوق وإما أن ينشغل عما هو أهم، فالأولى أن لا يزيد على الأربعة في الصحبة، الصحبة اللي هي الملازمة الشديدة، أما المعارف وكذا هذه أمرها واسع، لكن الصحبة اللي الصداقة الخاصة الأولى أن لا يزيد على أربعة حتى لا يتحمل أعباء كثيرة ويفضي إلى التقصير أو ضياع الوقت وضياع أعمال أهم من ذلك. هذا واقع في رؤية العين، تجد الإنسان يسمونه اجتماعي كثير الصداقة، وش يكون حاله؟ ما يستحيل يطلب العلم أو يحفظ القرآن أو ينشغل بالعبادات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهد كقيام الليل وكثرة الصيام وكذا، لأنه يعني منشغل مرة مع هذا مرة مع هذا مرة كذا مرة كذا، واتصال من هنا وذهاب إلى هنا، فيضيع وقته في أشياء فيه ما هو أفضل منها. صحيح أن العلاقة إذا كانت في الله محبة في الله وتزاور في الله أنها نوع من العبادة وعظيمة، لكن قد تكون على حساب أشياء أهم وأفضل. فكذلك الزواج إذا زاد على الأربع فإنه يعجز عن القيام بحقهن من الإعفاف والنفقة والتربية وما شابه ذلك. أربعة آلاف. وحدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعجل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة وربع. يعني هذا هو سبب نزول الآية، لو كانوا يتزوجون اليتيمة رغبة في مالها وإن كان لا يحبها ولا يعاشر معاشرة الحسنة الطيبة، فالله تعالى حرم عليهم ذلك وبين له أنه لم يضيق عليهم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، يعني اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فلا حاجة بك أن تظلم هذه اليتيمة وقد وسع الله عليك وأباح لك أن تنكح إلى أربع. ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني كلام عن الرضاع يطول، فلعل نقف عليه إن شاء الله يكون مبتدأ الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.